اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الشرعي غير اللفظي. تقدم الكلام سابقا في بداية الحلقة بأن الدليل الذي يستدل به في مقام الاستنباط إما أن يكون دليلا عقليا وإما أن يكون دليلا شرعيا، والدليل الشرعي إما أن يكون دليلا لفظيا وهو عبارة عن الكتاب والسنة، وإما أن يكون عبارة عن دليل غير لفظي. وما سبق كان الكلام حول الدليل اللفظي، يبقى عندنا الدليل غير اللفظي ويبقى عندنا الدليل العقلي. أما بالنسبة إلى الدليل غير اللفظي، الدليل الشرعي غير اللفظي، فهو يتمثل في مصداقين. المصداق الأول عبارة عن فعل المعصوم عليه السلام، والمصداق الثاني عبارة عن تقريره وسكوته وإمضائه. وطبعا لا بد أن يكون المقصود هنا من السكوت أو من التقرير هو التقرير السكوتي، لأن المعصوم عليه السلام تارة يكون إمضاؤه سكوتيا وتارة يكون إمضاؤه لفظيا. فإذا كان هنالك تصرف أمام المعصوم عليه السلام، سواء كان تصرفا فرديا أو كان تصرفا جماعيا، يعني كانت السيرة عند المتشرعة قائمة على ذلك، فالمعصوم إما أن يردع عن هذه السيرة أو هذا التصرف، وإما أن يمضي. فإذا أمضى إما أن يمضي بسكوته فلا يعارض مع قدرته على المعارضة، وإما أن يمضي بماذا؟ وإما أن يمضي بلفظه ويبارك تلك السيرة. فحينئذ إذا بارك تلك السيرة بلفظه لم يكن الإمضاء ولم يكن التقرير من مصاديق الدليل الشرعي غير اللفظي، بل صار من مصاديق الدليل الشرعي اللفظي. فحينئذ تنحصر الدائرة بخصوص الإمضاء السكوتي، بخصوص التقرير السكوتي، فإن السكوت فعل من أفعال المعصوم عليه السلام، لأن المعصوم بإمكانه أن يتكلم وبإمكانه أن لا يتكلم، فإحجامه عن الكلام فعل من أفعال نفسه، لذلك على أي حال يكون ذلك دليلا غير لفظيا. الكلام فعلا إنما هو بالنسبة إلى المصداق الأول وهو فعل المعصوم. الكلام بالنسبة إلى المصداق الأول عندنا فيه نقاط ثلاث. النقطة الأولى التي نتحدث حولها هي أن فعل المعصوم عليه السلام بأي مقدار يمكن تحديد دلالته؟ هل فعل المعصوم له دلالة حتى يكون من الأدلة الشرعية أصلا وإن كان غير لفظيا، أم ليست له أي دلالة أصلا؟ الجواب عن ذلك بأن المعصوم عليه السلام لا ريب في ثبوت الدلالة لفعله، ففعله له دلالة بلا ريب، إلا أن الكلام إنما هو في سعة هذه الدلالة وفي ضيق هذه الدلالة، يعني تحديد دائرة دلالة فعل المعصوم سعة وضيقا، الكلام بين الأعلام في هذه النقطة لا في النقطة الأولى، يعني أصل الدلالة هذا كلام مفروغ عنه باعتبار أن المعصوم معصوم، فعندما يفعل فعلا ففعله من منطلق عصمته، فحينئذ هو يمثل الشرع في فعله، فلا ريب في أن فعله له دلالة، فلا كلام في أصل الدلالة، وإنما الكلام كل الكلام في تحديد مقدار دلالته سعة وضيقة. ففعل المعصوم عندما يفعل شيئا أو عندما يترك شيئا بأي مقدار يمكن أن نستفيد من هذا الفعل في مقام استنباط الحكم الشرعي. فعل المعصوم عليه السلام على نحوين، فإنه تارة يكون مجردا عن القرائن، وتارة يكون محفوفا بالقرائن. تارة يكون فعل المعصوم محفوفا بالقرائن الدالة على ماذا؟ الدالة على مقدار دلالة الفعل، كما لو قال المعصوم عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كما ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله يصلي، حينئذ فعله صلى الله عليه وآله ماذا؟ فعله نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه أن هذه الأفعال هي أفعال الصلاة الواجبة، أو كما يقول الإمام الباقر عليه السلام في الرواية عنه: ألا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم يبدأ الإمام عليه السلام بالوضوء كما تنقل في الروايات البيانية عن زرارة وعن غيره، يتوضأ الإمام عليه السلام وينقل لنا زرارة كيفية وضوء الإمام. هنا فعل المعصوم اقترن بماذا؟ اقترن بقرينة، هذه القرينة حددت لنا مقدار دلالة فعله، فمتى ما كان كلام المعصوم فعل المعصوم محفوفا بالقرينة فدلالته مقدارها سعة وضيقا يدور مدار ماذا؟ مدار تلك القرينة، فبمقدارها تتحدد دلالته. النحو الآخر لفعل المعصوم أن لا يكون محفوفا بأي قرينة، يتصرف المعصوم عليه السلام تصرفا لا نعلم أن هذا التصرف منه هل هو تصرف واجب أو هو تصرف مستحب أو هو تصرف مباح، أو يترك الإمام عليه السلام أمرا معينا لا نعلم بأنه تركه لكونه حرام أو تركه لكونه مكروها مثلا أو تركه لكونه مباحا، فهو مخير بين فعله وتركه. هنا كيف نحدد مقدار دلالة فعل المعصوم؟ الجواب عن ذلك مرتبط بالمنهج بالمبنى الكلامي عند الفقيه بالنسبة إلى عصمة المعصوم عليه السلام، فإن المبنى الكلامي يختلف من فقيه إلى آخر. بعض الفقهاء يرى بأن عصمة المعصوم عليه السلام إنما هي في حدود أن لا يفعل حراما وأن لا يترك ماذا؟ واجبا، هذا حدود عصمته. بعض الفقهاء المبنى الكلامي عنده في عصمة المعصوم عليه السلام أن المعصوم كما لا يفعل حراما كذلك لا يفعل مكروها، وكما لا يترك واجبا كذلك لا يترك ماذا؟ مستحبا. وهذه المسألة واحدة من المسائل التي تبين علاقة علم الكلام بعلم الأصول، وبالتالي علاقته بعلم ماذا؟ بعلم الفقه أيضا، كيف أن علم الكلام مرتبط بعلم الفقه. المبنى الكلامي هنا يترتب عليه تحديد الكبرى الأصولية، والكبرى الأصولية دخيلة في مقدار الاستنباط في الفقه. حينئذ إذا بنينا على المبنى الأول نقول بأن المعصوم لا يفعل حراما ولا يترك واجبا، فعندما يفعل فعلا غاية ما يدل عليه فعله أنه ماذا؟ أن ما فعله ليس بحرام. هذا مقدار دلالة فعل المعصوم عليه السلام. وإذا ترك أمرا معينا فدلالته مقدارها ماذا؟ أن ما تركه ليس بواجبا، وإلا لو كان واجبا بمقتضى عصمته ماذا لم يكن يتركه، فلما تركه علمنا بأنه ليس بواجبا. إذن على ضوء المبنى الكلامي الأول تتحدد دائرة دلالة فعل المعصوم في حدود ماذا؟ في حدود أن الفعل الذي فعله ليس بحرام، وأن الفعل الذي تركه ليس بواجب. وأما على ضوء المبنى الثاني وهو الحق عند المتكلمين تتسع دائرة دلالة فعل المعصوم عليه السلام، فعندما يفعل المعصوم فعلا معينا نعلم، يعني يدلنا فعله على أن ما فعله ليس بمحرم كما أنه ليس بماذا؟ بمكروه، لأنه لا يفعل المكروه كما لا يفعل الواجب، فنعلم أن هذا الفعل ليس بمكروه وليس بحرام. وإذا ترك أمرا معينا ولم يفعله أيضا ماذا؟ تتسع دائرة دلالة فعله، فنعلم بما أن ما تركه ليس بواجب وليس ماذا؟ بمستحب، لأنه كما هو معصوم عن ترك الواجب معصوم عن ترك المستحب، فيدلنا تركه على أن ما تركه ليس من المستحبات كما أنه ليس من الواجبات. إذن مقدار دلالة فعل المعصوم عليه السلام تختلف باختلاف المبنى الكلامي، فعلى ضوء المبنى الأول دائرته تكون ضيقة دائرة الدلالة، وعلى ضوء المبنى الثاني تكون دائرة الدلالة متسعة. ما عندنا مساوقة
إذا ترك فعلا،
نعم،
أنه ليس بواجب وليس بمستحب، إذا هو مكروه فعله مكروه
ما يساوقه لوجود الإباحة، لوجود الإباحة كفرض آخر. يعني عدم كون الفعل مستحبان وعدم كونه واجبان، هذا العدم له ضدان، الضد الأول كونه مكروها والضد الثاني كونه مباحا، فلا بد من تعيين أحد الضدين بقرينته. فإذا تلخص لدينا من النقطة الأولى بأن مقدار دلالة فعل المعصوم تختلف بحسب اختلاف المبنى الكلامي. النقطة الثانية المرتبطة بمسألة فعل المعصوم هي إثبات حجية فعل المعصوم بالنسبة لغيره من المكلفين. بعد أن قررنا في النقطة الأولى أن فعل المعصوم له دلالتان، نقول هذه الدلالة هل هي حجة بالنسبة إلى غير المعصوم من المكلفين أو ليست بحجتين؟ هنا اختلف الأعلام في تصوير مسألة الحجية، فذهب بعضهم إلى حجية فعل المعصوم وذهب بعضهم إلى عدم حجيته. ومرادنا من الحجية كما مر عليكم مرارا وتكرارا المنجزية وماذا؟ والمعذرية. فهل فعل المعصوم منجز ومعذر أو ليس بمنجز ومعذر بالنسبة إلى الغير؟ هنا ذهب بعض الأعلام إلى عدم حجيته، وذهب بعض الأعلام إلى حجيته، ومن ذهب إلى الحجية فصل في المسألة. أما من ذهب إلى عدم الحجية فقال بأن المعصوم عليه السلام كما نعلم من الشريعة المقدسة له أحكام يختص بها من بين بقية المكلفين، كما هو الحال بالنسبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فمن الأحكام الخاصة به جواز الزواج بأكثر من 4 نساء مثلا، من الأحكام الخاصة به وجوب التهجد في الليل مثلا، من الأحكام المرتبطة به مثلا غير ذلك، كما ذكرها المحقق الحلي قدس الله نفسه الزكية في كتاب النكاح في الشرائع، وذكرها صاحب الجواهر مفصلا. فهنالك أحكام تختص بالمعصوم عليه السلام. حينئذ إذا فعل المعصوم فعلا، إما أن نعلم بأن هذا الفعل ليس من مختصاته، حينئذ يمكن أن نقول بحجيته لأنه ليس من مختصاته، وإما أن نعلم بأنه من مختصاته فحينئذ ليس بحجة في حق الغير، هذا أيضا واضح. وإما لا نعلم بأنه من مختصاته ولا أنه من غير مختصاته، كما هو الحال في كثير من تصرفات المعصوم عليه السلام التي ينقلها لنا الرواة. لا نعلم بأن هذا الفعل الذي فعله المعصوم من مختصاته أو أنه ليس من مختصاته، فحينئذ تسرية الحكم من المعصوم إلى غيره يتوقف على إلغاء ماذا؟ على إلغاء الخصوصية عنه، وليست عندنا دليل قرينة أو دليل يدلنا على إلغاء الخصوصية، فحينئذ لا يمكن القول بحجية فعله بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المكلفين. هكذا قال من ذهب إلى عدم الحجية. ويمكن أن يجاب عن هذا القيل بأن تكاليف الشارع المقدس التي تدور مدار الأحكام التكليفية الخمسة، وكذلك أيضا تكاليفه المرتبطة بالأحكام الوضعية، ثبت لدينا بالأدلة أنها كما هي موجهة للمكلفين، كذلك أيضا هي شاملة لمن؟ شاملة للمعصوم عليه السلام. هذا ثبت لدينا. من أين ثبت لدينا ذلك؟ ثبت لدينا ذلك من الأوامر بالتأسي والاقتداء، عندما قال القرآن ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أمرنا بالاقتداء بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وآله، فلولا أن النبي يشترك معنا في الأحكام ما كان هنالك وجه لأمرنا بماذا؟ بالاقتداء به. فأوامر الاقتداء والتأسي واضحة الدلالة على اشتراك المعصوم مع غيره ماذا؟ في الأحكام التكليفية. حينئذ إذا فعل المعصوم فعلا بمقتضى قاعدة الاشتراك بينه وبين عموم المكلفين التي استفدناها من الأدلة القرآنية وغيرها، نقول بأن هذا الفعل ماذا؟ عام يشمله ويشمل غيره من المكلفين ولا يختص به. ولو شككنا بأنه مختص به أو ليس بمختص به، هذا الشك لا يفيدنا شيئا، لأن إثبات أنه مختص به هذا استثناء من ماذا؟ من القاعدة، فيحتاج إذا إلى دليل، فإذا لم يقم عندنا دليل كنا نحن والقاعدة التي أسسناها وهي ثبوت عموم الاشتراك بين النبي بين المعصوم وبين غيره من المكلفين، فيكون فعله حجة على غيره. فإذا ما استدل به على عدم الحجية ليس بناهضين، هذا واضح شيخنا. وأما من قال بالحجية، من قال بالحجية؟ بعضهم قال بالحجية على نحو الإلزام، وبعضهم قال بالحجية على غير الإلزام، على نحو غير الإلزام. يعني من قال بأن فعل المعصوم حجة في حق غيره من المكلفين، قال هو حجة على نحو الوجوب، فكل ما يفعله المعصوم يجب فعله، وكل ما يتركه يجب تركه. وبعضهم قال ماذا؟ وبعضهم قال بأن حجية فعل المعصوم على نحو الاستحباب، فإذا فعل فعلا استحب فعله، يعني تنجز بمقدار الاستحباب فقط، وإذا ترك فعلا أيضا استحب ماذا؟ تركه، فيكون منجزا بمقدار الاستحباب ليس إلا. من قال بالحجية على نحو الإلزام والوجوب، ومن قال بالحجية على نحو الاستحباب، كلاهما استدل بآية التأسي ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إنما هذا قال بالوجوب لأنه استفاد من الآية وجوب التأسي، ومن قال بالاستحباب استفاد من الآية ماذا؟ استحباب التأسي. فبناء على وجوب التأسي وعلى استحبابه نقول القرآن الكريم أوجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله ولا خصوصية له، لأن التأسي به بما هو ماذا؟ معصوم. إنما أمر الله تعالى بالتأسي به بما هو معصوم، يمثل أوامر السماء ويمثل أوامر الشرع ويمثل ما يريده الشارع، فحينئذ كل ما يفعله يتأسى به. فالقرآن أوجب التأسي به، فحينئذ إذا فعل فعلا لزم أن نفعله لأجل وجوب التأسي، وإذا ترك تركا أي ترك فعلا أيضا لزم تركه لأجل وجوب التأسي. ومن قال بالاستحباب أيضا قال بهذا المعنى. هذا من قال بالحجية. وهنالك تصوير ثالث عند المحققين للحجية يختلف عن هذين التصويرين، وهو الحق عند علمائنا، يعني عند المتأخرين من علمائنا. المتأخرون من علمائنا قالوا لا ريب أن فعل المعصوم حجة في حق غيره، هذا لا كلام فيه. أما أن حجيته على نحو الوجوب هذا لا وجه له، أو حجيته على نحو الاستحباب أيضا هذا ماذا؟ لا وجه له، بل الآية غاية ما تدل عليه هو رجحان التأسي. الأعم من كونه تأسيا واجبا ومن كونه تأسيا مستحبا. لماذا الأعم من كونه تأسيا واجبا وتأسيا مستحبا؟ تفتوا إلى هذه الجهة، لأن التأسي بالنبي في الواجب إنما يكون بالإتيان بالفعل على الوجه الذي أتى به النبي، فحينئذ ماذا يكون التأسي به ماذا؟ واجبا. وأما إذا كان الفعل الذي أتى به النبي مستحبا فالتأسي به يكون ماذا؟ أيضا بالإتيان بالفعل على الوجه الذي أتى به النبي، والوجه الذي أتى به النبي هو ماذا؟ هو الاستحباب. فلو كان الفعل الذي أتى به النبي مستحبا وأنا جئت به من باب التأسي ماذا واجبا، لم يكن ذلك ماذا تأسيان. لذلك مقتضى التحفظ على التأسي أن نقول هكذا: التأسي بالنبي فيما أتى به واجبا يكون واجبا، والتأسي بالنبي فيما أتى به مستحبا يكون ماذا مستحبا، والتأسي به فيما أتى به مباحا يكون مباحا. فغاية ما تدل عليه الآية المباركة هو رجحان التأسي بالنبي، أما رجحانه على نحو الوجوب هذا لا يستفاد من الآية، رجحانه على نحو الاستحباب أيضا هذا لا يستفاد من الآية المباركة، بل المستفاد هو الرجحان الأعم من الوجوب وماذا ومن الاستحباب. وإلا لو قلنا بالرجحان المساوق للوجوب لأشكل في المستحب، ولو قلنا بالرجحان المساوق للمستحب لأشكل بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الواجب. فحينئذ نقول بأن فعل المعصوم حجة في حق غيره، وحجيته ماذا؟ راجحة، وحجيته على مستوى الرجحان الأعم من الوجوب والاستحباب. ويعين الوجوب والاستحباب قرينة خارجية، يعني الكلام كل الكلام أنه إذا أحرزنا أن فعل المعصوم عليه السلام بأي نحو قد صدر من المعصوم، هذا قلنا في النقطة الأولى أن مقدار دلالته بأي حد بأي نحو، بعد أن حددنا دائرة الدلالة نقول هذه الدلالة التي حددناها حجة في حق الغير أو ليست بحجة، فهو فرع ماذا؟ فرع تحديد الدلالة. حينئذ هذه الدلالة حجة وليست بحجة، نقول هي حجة بهذا النحو الذي ذكرناه، إذا صار واضحا. النقطة الثالثة المرتبطة بفعل المعصوم عليه السلام هي عدم ثبوت الإطلاق لفعل المعصوم. هذه النقطة أشار إليها السيد الشهيد قدس الله نفسه في آخر كلامه، فقال بأن فعل المعصوم لا إطلاق له. ما هو معنى أن فعل المعصوم لا إطلاق له؟ عندنا في الأصول وفي الفقه هذا يمر عليكم كثيراً بأن الأدلة إذا لم تكن أدلة لفظية وإنما كانت أدلة لبية فإن الأدلة اللبية لا إطلاق لها. لماذا؟ يقولون الدليل اللبي لا لسان له ليقول أنا واسع أو أنا ماذا ضيق. عندما يقول المعصوم عليه السلام الصلاة واجبة، هنا تحقق الإطلاق لللفظ، تحقق الإطلاق لللفظ. الصلاة واجبة مقتضى هذا الدليل لو كنا نحن معه أن الصلاة واجبة في كل وقت، لو كنا نحن هذا الدليل. لكن لو لم يقل المعصوم ذلك وإنما صلى، قام وصلى، حينئذ عندما قام وصلى وافترضنا أننا استفدنا من القرينة الخارجية أنه صلى لأجل وجوب الصلاة، هذا الوجوب وجوب فعله هل نستفيد منه أن الصلاة واجبة بشكل مطلق؟ لا، لا نستفيد منه ذلك. فعله لا لسان ليقول أنا واجب بنحو المطلق. فإذا الأدلة اللفظية فرقها عن الأدلة اللفظية أن الأدلة اللبية أن الأدلة اللفظية لها إطلاق يمكن التمسك به لأن لها لسان، بينما الأدلة اللبية لا لسان لها لتقول أنا مطلقة أو مقيدة. لذلك اشتهر وهذا يمر عليكم كثيرا بأنه في الأدلة اللبية دائما يتمسك بالقدر المتيقن، سيرة عقلائية يتمسك بالقدر المتيقن، سيرة متشرعية يتمسك بالقدر المتيقن، إجماع يتمسك بالقدر المتيقن. أيضا فعل المعصوم إذا صدر ولم نعلم بأنه بأي مقدار نتمسك بالقدر المتيقن منه فقط. ما معنى أن فعل المعصوم لا إطلاق له؟ يعني كيف أنه لا إطلاق له؟ لو فعل المعصوم عليه السلام فعلاً وكان فعل المعصوم قد صدر منه في ظروف معينة، أنا المكلف بعد أن ثبت لدي من النقطة الثانية أن فعل المعصوم حجة بالنسبة لي على وجه الرجحان، أسأل أنا المكلف: فعل المعصوم حجة علي إذا توفرت نفس الظروف التي تحقق فيها فعل المعصوم، أو حجة علي حتى إذا لم تتوفر الظروف التي تحقق فيها فعل المعصوم؟ يعني فعل المعصوم له إطلاق يشمل صورة الظرف الذي صدر فيه ويشمل صورة الأخرى، أو ليس له إطلاق؟ لتوضيح الفكرة نذكر مثالا. في بحث التيمم هنالك يتعرضون إلى مسألة، وهي لزوم الضرب باليدين دفعة واحدة. هل يجب الضرب ضرب الأرض باليدين دفعة واحدة، أم يكفي الضرب باليدين ولو متعاقبا، يضرب باليمنى ثم يضرب باليسرى؟ يقولون ولو من باب الاحتياط الوجوبي أنه يجب الضرب باليدين ماذا؟ دفعة واحدة. دليلكم على ذلك ماذا؟ ما هو دليل الفقهاء على ذلك؟ يقولون دليلهم على ذلك الأخبار البيانية، فإنما ورد من الروايات عن زرارة يحكي فيها تيمم الإمام الصادق عليه السلام، أو يحكي فيها الإمام الصادق التيمم الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله لعمار بن ياسر، أن النبي ضرب بيديه الأرض، وضرب بيديه الأرض ظاهر في الضرب ماذا؟ دفعة واحدة. حينئذ نقول هذا التصرف، هذا الفعل الذي صدر من المعصوم وهو حجة بالنسبة إلينا، هذا الفعل صدر منه في حال الاختيار. الظرف الذي صدر فيه وحال الاختيار، كان المعصوم عليه السلام مختارا متمكن من الضرب باليدين دفعة واحدة فضرب باليدين دفعة واحدة، ضرب الأرض باليدين دفعة واحدة. ولكن لو صار المكلف في حال الاضطرار، يعني لا يتمكن المكلف من ضرب اليدين دفعة واحدة بالأرض، حينئذ غاية ما يتمكن منه لمرض مثلا أن يضرب باليد اليمنى ثم أن يضرب باليد اليسرى، فحينئذ الضرب باليدين هل دفعة واحدة هل يكون شرطا في التيمم، بحيث أن التيمم من غير ضرب الأرض باليدين دفعة واحدة يكون باطلا بالنسبة إلى المضطر، أو لا يكون ماذا؟ شرطان. تقول أن الدليل هو فعل المعصوم عليه السلام، صحيح أو لا؟ فعل المعصوم صدر في حال اختيار، فدل على اشتراط ضرب اليدين في الأرض دفعة واحدة في حال اختيار. أما أنه هل هو هذا أيضا شرط في حال الاضطرار، هذا يتوقف على إثبات ماذا؟ على إثبات الإطلاق، إثبات إطلاق لفعل المعصوم، أن هذا معتبر في حال الاختيار وفي حال الاضطرار أيضا. فحينئذن إذا ثبت الإطلاق نقول بأن التيمم بالنسبة إلى المضطر ماذا؟ لا يصح، لأنه لم يتحقق شرطه، يعني لا يتحقق منه التيمم، لأنه لا يتمكن من ضرب اليدين دفعة واحدة، فيكون حكمه حكم فاقد الطهورين. فهل هكذا أو لا؟ يقولون لا، لا يمكن الاستفادة من فعل المعصوم أن الضرب باليدين دفعة واحدة شرط حتى في حال اضطرار. لماذا؟ يقولون لأن فعل المعصوم ماذا؟ لا إطلاق له. غاية ما ثبت لدينا أن فعل المعصوم حجة في حقنا إذا كانت ظروفنا هي نفس الظروف التي صدر فيها فعل المعصوم. فعل المعصوم صدر في حال الاختيار، نحن الآن أيضا في حال الاختيار، ففعل المعصوم الذي فعله في حال الاختيار حجة علينا في حال اختيار. أما أن فعله الذي فعله في حال الاختيار حجة علينا ونحن في حال الاضطرار، هذا يتوقف على ثبوت الإطلاق ولا إطلاق له. يعني المعصوم عندما فعل ذلك ما قال أن هذا شرط حتى في حال الاضطرار، لا لسان له ليطلق. فحينئذ غاية ما ثبت هو حجية فعله في خصوص حال الاختيار. فإذا تلخص لدينا من هذه النقطة أن فعل المعصوم لا إطلاق له يشمل ماذا؟ يشمل غير الحالة التي صدر فيها، فيكون حجة في خصوص، فيكون حجة بالنسبة إلى المكلف إذا كانت ظروف المكلف مماثلة لظروف المعصوم، وإلا فإنه لا يكون حجة. صار واضحا؟
وارد انه فعل هذا الفعل، فعل الظروف اللي فعل فيها يعني شلون يقدر يحددها؟
مثل هذه الان مساله الاختيار والاضطرار، هذه واضحه. يعني المعصوم عليه السلام ما كان باختياره قام وتوضأ، لم يكن مثلا متقيا، لم يكن، هذا واضح من نفس اجواء الروايه. فمقدار ما نستفيده من الظروف التي نحددها من نفس الرواية نطبقها على المكلف. أما إذا لا جهلنا بالظروف حينئذ، إذا جهلنا بالظروف ولكن علمنا بوجهة فعل المعصوم أنه فعل لأي وجه، يعني استطعنا أن نحدد إما من خلال القرائن وإما من خلال القرينة العامة التي هي أن المعصوم لا يفعل مثلا مستحبا أو كذا، فحينئذ يمكن لنا أن نقول بأنه لا يظهر لنا بأن المعصوم فعل ذلك الفعل في ظرف معين، بل فعله مجردا عن كل ظرفين، فحينئذ يشملنا من غير إشكال. والحمد لله رب. هني عندكم عبارة تأملوا فيها لا بأس بذلك. السيد يقول، تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن بقرينة فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة، وإن وقع مجردان يعني عن قرينة كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته، ودلالة تركه على عدم وجوبه، ودلالة الإتيان به على وجه عبادي على مطلوبيته. هذه دلالة الإتيان به على وجه عبادي على مطلوبيته، هذه مي قرينة، فكيف جعلها مثالا لعدم القرينة؟ تأملوا في ذلك، ما أريد جوابنا.